بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من درر وعبر في سيرة خير البشر. وقد كان اللقاء الماضي معكم حول غزوة الأحزاب وما فيها من الدروس والعبر الكثيرة التي ذكرها أهل السيرة، والتي من أجلها وأعظمها أن الله جل وعلا قد أعز نبيه وخذل أهل الشرك وبدد الأحزاب وهزمهم. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب اهزم الأحزاب، كما جاء ذلك في الأثر عنه عليه الصلاة والسلام. وعد الله جل وعلا ذلك نصرا مبينا وابتلاء عظيما، زلزل به أهل الإيمان وابتلوا في موقف عظيم حشدت العرب فيها قوتها وبأسها وجمعت كفرها وحقدها لاستئصال النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين فيه كذلك مكر اليهود وسعيهم إلى تفريق كلمة المسلمين وحصدهم ومحاولة وأد الإسلام والانتقام مما كان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاههم من الإجلاء والحصار الذي قاده النبي صلى الله عليه وسلم بسبب خيانتهم. في هذا اللقاء سنتحدث عن موضوعين مهمين. الموضوع الأول أبرز السرايا والأحداث التي بعد غزوة الخندق وقبل صلح الحديبية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا، وكان الهدف منها أيها الإخوة عدة أمور. الأمر الأول قتل بعض من كان سببا في التأليب والطعن والتحريش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من ماذا؟ من الكفار. فنحن رأينا ما هو موقف كعب بن الأشرف، ورأينا كذلك ما أو سيأتينا موقف سلام بن أبي الحقيق وهو أبي رافع وهجائه وتحريضه ووقوفه مع الأحزاب ضد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل كعب بن الأشرف، فقال من لي لكعب فإنه آذى الله ورسوله. وهنا أيها الإخوة انتدب الأوس كما سيأتينا، يعني أو انتدب الخزرج كما سيأتينا، في كعب انتدب الأوس وظفروا به، فأراد الخزرج أيها الإخوة أن يكون لهم شرف الظفر بقتل أبي رافع كما كان لإخوانهم من الأوس في قتلهم لكعب بن الأشرف. سرية عبد الله بن عتيك ولقتل سلام بن أبي الحقيق وهو أبي رافع. كان أبو رافع أيها الإخوة كما ذكرنا لكم ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يؤذي رسول الله ويلعنه، وجاء كذلك أنه حرض غطفان على النبي صلى الله عليه وسلم، وغطفان أيها من القبائل التي حشدت مع الأحزاب، وأغراهم بالمال من أجل أن ماذا يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغبة الخزرج كما ذكرنا لكم في قتل أبي رافع كما كان للأوس ذلك، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يقتلوا لا طفلا ولا وليدا ولا امرأة من أهل أبي رافع. وهنا سيأتينا أيها الإخوة عندما دخل عبد الله بن أبي عتيك إلى دار أبي رافع ليقتله، كان النساء نساءه وأهله وأطفاله موجودين، مع ذلك لم يتعرض لهم، مما يدلكم على أن الإسلام حريص على عدم التعرض للأنفس المعصومة والنفوس البريئة وغير المقاتلة، الإسلام لا يتعرض لها. خرج خمسة من الخزرج إلى حصن أبي رافع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بن عتيك كما ذكرنا لكم. فلما وصلوا قال لهم عبد الله اجلسوا مكانكم، وأراد هو بنفسه أن يخترق الحصن، لأن أبي رافع كان مقترنا بحصن أو ملتجئ بحصن من الحصون، فأراد هو أن يخترق الحصن لوحده، فحاول أن يغري البواب الذي كان يعني مسؤولا عن حماية الحصن بأن أخفى نفسه ودخل خلسة كما سنذكر لكم. قال اجلسوا مكانكم فإني منطلق فمتطلب للبواب لعلي أدخل. وتقنع بثوبه كأنه يريد أن يقضي حاجة، كان يريد يدخل يتسوق أو يزور إنسان أو يعني له ضيف في داخل الحصن، فلم يتوقع البواب أنه أراد قتل أحد أو أنه حتى من ماذا من المسلمين. وهنا أيها الإخوة فائدة مهمة، وهي عملية الأخذ بالأسباب في أبواب الحرب. فهذا الصحابي الجليل تخفى وتقنع يعني وجهه وأخفاه من أجل أن لا يعرفه البواب. فقال يا عبد الله، فكأنه يريد أن يقضي حاجته، فقال له البواب يا عبد الله إن كنت تريد الدخول فادخل. قال فدخل فأغلق الباب. وهنا أيها الإخوة توجه مباشرة ابن عتيك إلى دار أبي رافع، وأخذ يفتح الأبواب التي توصل إليه حتى وصل إلى بيت مظلم وفيها عياله. هنا أيها الإخوة تأملوا معي تصرف عبد الله مع أبي رافع. ثم نادى يا أبا رافع، فقال بصوت ولم يكن يعلم من هو، ثم توجه لم يرد عليه أبي رافع، فقال بصوت آخر لعله يعني توجس أبي رافع أن يكون شخص لا يعرفه، فبدأ يغير الأصوات حتى اقترب ماذا أبي رافع من الصوت فانهال عليه فقتله. ثم رجع إلى يعني بداية الحصن وخرج منه ولم يعلم به. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحابه كذلك قال أفلحت ماذا الوجوه. وثبت في بعض الآثار أنه قفز من خلف سور الحصن ووقع على رجله، وقيل وقع على يديه فأصيبت، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رجله فقال ابسط رجلك، ثم مسحها كأنها لم تصبها شيء. اختلف في تاريخ هذه السرية، قيل أنها كانت في يوم الاثنين لأربع خلون من ذي الحجة، وعند ابن إسحاق ابن سعد أنها في رمضان، والراجح أيها الإخوة أنها كانت بعد الخندق. لماذا؟ لأن أبي رافع كان من يهود بني ماذا؟ قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني قريظة، وهو ممن ألب الأحزاب، فهذا يدلها على أنها كانت بعد غزوة الأحزاب. هناك أيها الإخوة مجموعة من السرايا نريد أن نشير إليها، وذكرها أهل السيرة حقيقة، لكن لما تتبعت الروايات أو قصص هذه السرايا وجدت أن أغلبها فيه ضعف، ولكن لا بأس أن نشير إليها إشارة. منها سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء، ومنها غزوة بني لحيان، ومنها سرية زيد بن حارثة إلى العيص، ومنها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، ومنها سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ديار بني عبد الله بن سعد بن بكر بفدك. فهذه بعض السرايا. ومنها كذلك سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرنيين. جاء وفد أيها الإخوة من عرن وعكل أو وفد من عرن وقيل جهينة معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فادعوا الإسلام واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة يريخ في ذلك الوقت كان فيها وباء، فيها أمراض يعني أوبئة مشهورة، فادعوا الوباء والمرض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يخرجوا إلى راع خارج المدينة فيشربوا من ألبان الإبل ويشربوا من أبوالها. فلما انطلقوا إلى الراعي ماذا عملوا؟ جاء في بعض الروايات أنهم ارتدوا في الطريق، وجاء في بعض الروايات أنهم سملوا عين الراعي وقطعوا أطرافه ثم قتلوه ثم تركوه في الحر يستسقي حتى مات ماذا؟ عطشا. فهؤلاء غدروا وكفروا بالله ورسوله وارتكبوا من الجرم ما ارتكبوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل لهم كرز ابن جابر الفهري فأدركهم كما جاء في الخبر في 20 فارسا، وأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، سمل أعينهم وقطع أطرافهم وتركهم في الحر يستسقون فلا يسقون. بعض المستشرقين أيها الإخوة أثار هذا الحديث ضد المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل وسمل ويعني تركهم في الحر يموتون عطاشا وفعل وفعل ونكل، وهذا يعني من الوحشية. وهذا يا إخوتي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. هم فعلوا في الراعي بمثل ما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، علاوة على كفرهم غدروا وقتلوا وسملوا وقطعوا الأطراف وتركوه يموت ماذا؟ هو محسن إليهم، يعني هم شربوا من الإبل وشربوا من الأبوال واستفوا، يعني ثبت أنهم يعني ذهب ما بهم من المرض. فبدل أن يقابلوا الإحسان بالإحسان قابلوا الإحسان بماذا؟ بالإساءة. وأيما ماذا؟ إساءة. فهنا أيها الإخوة فلتنتبهوا إلى مثل هذه الطعونات وإلى مثل هذه يعني اللمس والنبذ في النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة النبوية دون تحقيق ودون تدقيق في عملية الروايات. صلح الحديبية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأداء العمرة في يوم الاثنين من هلال ذي القعدة، أو يوم الاثنين في ذي القعدة من السنة 66 الهجري. صلح الحديبية أيها الإخوة ابتدأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أراد الذهاب للعمرة، ولم تكن نية النبي صلى الله عليه وسلم هي القتال، مع أن الوقت الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بينه وبين كفار مكة ماذا؟ قتال، يعني لم تكن هناك عهد للصلح ونحوها. لكن العرب أيها الإخوة كانوا قديما من أراد أن يقصد البيت فإنه لا يتعرض له، هكذا عادة العرب، حتى إن الرجل ليرى يعني قاتل أبيه وقاتل ابن عمه وهو يطوف لا يتعرض له. لماذا؟ لأن هذه دعوة إبراهيم عليه السلام، ومن دخله كان آمنا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعوة، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من ماذا؟ الثمرات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالبيت أيها الإخوة مبارك، منذ أن قام وأسس قام على التوحيد وعلى العقيدة الحقة وعلى إخلاص الدين لله جل وعلا. فقيام هذا البيت على هذا الأساس، كانت العرب تعظم البيت وتعظم من يقصد ماذا؟ البيت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يخشى أيها الإخوة من نوايا كفار قريش، فأبدى حسن النية النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه ألا يحملوا معهم إلا سلاحا خفيفا، يعني لا يحملوا معهم سلاح الحرب. لماذا؟ لأن إن حملوا معهم سلاح الحرب سيعلم الطرف الآخر أنهم لم يقدموا لماذا للعمرة، إنما لهم نية مبيتة بغزو مكة، فحملوا معهم ماذا؟ السلاح الخفيف. واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من بعض القبائل، إلا أنهم للأسف الشديد تعذروا وتخلفوا وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وجاءت الروايات متفقة تقريبا أيها الإخوة على اختلاف بينهم أن عدد الصحابة في ذلك الوقت 1400 صحابي تقريبا قصدوا ماذا؟ مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس حول رسول الله عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه، كلهم يرجى أن يعطى بركة مرافقته عليه الصلاة والسلام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وكان معه الهدي قرابة 70 بدنة، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا ماذا؟ مكة لأداء العمرة. هنا وصل الخبر إلى قريش، وكان من جاء بالخبر ابن سفيان الكعبي بخبر قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة ليتأكد هل حشدت قريش جيش أو هل هم خرجوا بعدة سلاح، فجاء الخبر من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ماذا؟ أنهم يعني جاءوا بسلاح حرب وخرجوا لانتظار النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر أنهم يعني خرجوا معهم العود والمطافيل ولبسوا الجلود والنمار ونزلوا بذي طوى يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم أبدا. جاء الخبر من صاحب رسول الله أن قريش عاهدت الله أنك لا تدخلها أبدا، وكان هذا الحشد من كفار قريش بقيادة خالد بن الوليد، ويعني اجتمعوا في منطقة كراء الغميم. هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة استشار أصحابه كعادته عليه الصلاة والسلام، وسبب الاستشارة أنه جاء عليه الصلاة والسلام لأداء العمرة وهم خرجوا ليصدونه عن البيت. وهنا أشار عليه أبي بكر فقال قدمت يا رسول الله قاصدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا تريد حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عن البيت قتل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله. قال أبو بكر أنت إنما جئت تريد قصد هذا البيت ولم تأتي لأمر آخر، فمن صدنا نقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف ماذا؟ عندما علم بقرب المشركين. هنا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريقا عبر ثنية المدار وهي مهبط الحديبية، وعندما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية بركت ناقته القصواء، فقال الصحابة خلأت القصواء، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم لذلك. هنا العلماء أيها الإخوة ذكروا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذه المقولة الإشارة إلى هدنة أو صلح مبطن، لا يدعوني إلى خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم لذلك. هذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ كان يعقد المعاهدات ويلجأ إلى الصلح ويميل إلى التسامح ويذهب إلى عدم المواجهة والقتال، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دموية ولم تكن فيها حرص على القتل والإبادة والتصادم المباشر، بقدر ما هي رسالة رحمة. إنما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما جاء إنما أنت رحمة ماذا؟ مهداة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وهو بعث بالرحمة لعامة ماذا؟ البشرية، ليدعوهم إلى توحيد الله وإلى عبادته جل في علاه. فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم فوثبت، ثم عدل بها حتى نزل بها أقصى الحديبية. جاءت رواية عند الإمام أحمد أيها الإخوة بإسناد جيد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تألم على قريش وتحسر عليها، لأنه لا يريد القتال معها وهي تريد ماذا؟ المصادة والمحادة لدين الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ويح قريش، أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوا لي كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في ماذا؟ في الإسلام وهم وافرون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى لهم الخير ودخولهم في الدين، وهم يريدون ماذا؟ القتل والقتال ونحو ذلك. هنا جاء بديل بن ورقاء أيها الإخوة في رجال من خزاعة، وكانت خزاعة كما ذكرنا لهم عبية نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفرهم، إلا أنهم كانوا أهل نصح ومشورة كما ذكرنا لكم سابقا. فجاءوا في بديل بن ورقاء في رجال من تهامة من أجل أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، واقترعوا عليه أن تكون هدنة حتى وقت معلوم، فإن أبوا فلا مناص من الحرب. يعني اقترحوا كما جاء بعد ذلك عن بديل بن ورقاء أنه اقترح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، فإن أبت قريش كان القتال، وإن وافقت كان ذاك. ونقلوا لقريش ذلك وقالوا لهم: يا قريش، إنكم تعلمون محمد وأن محمدا لم يأتي للقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت. يعني أنتم تعلمون أنه لم يريد القتال، بدليل أنه ما حمل معه أولا سلاح حرب، ثانيا العدد الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم به 1400 مقاتل، هذا ليس أصلا عدد يغزو بها مكة ب3000 أو 10000 أو كذا، عدد قليل وسلاح خفيف ومحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل لبس الإحرام، والعرب تعرف أن لبس الإحرام دليل على ماذا؟ على إرادة العمرة، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغدر، وهم يعلمون أنه لا يغدر، كما قال جاء ذلك عن أبو جهل: والله ما كذب محمد وما يكذب أبدا، ولكن إذا ذهب بنو عبد مناف بالرفادة والسقاية والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ قضية حسد، كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما عرف عن رسول الله كذب ولا خيانة ولا غش ولا غدر، لا في جاهلية ولا في إسلام. يعني لا في الجاهلية غدر ولا في الإسلام ولا كذبة واحدة حصدت عنه عليه الصلاة والسلام. وهنا أكد رسول الله مجيئه فأرسل خراش بن أمية الخزاعي على جمله الثعلب، ولكنهم عقروا الجمل للأسف وأرادوا قتل خراش، لولا أن الأحابيش وهي القبائل التي حول خزاعة وهو منهم منعوا قريشا من ذلك. وهنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، لماذا؟ من أجل أن يفاوض كفار قريش مباشرة. وكان عثمان بن عفان أيها الإخوة له جوار عند أبان بن سعيد العاص الأموي، لأن عثمان أيها الإخوة من هو من؟ هم بني أمية. ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه هو من ماذا؟ هو من قرابة عثمان. وأبو سفيان هو من قرابة ماذا؟ عثمان. ومعاوية لما حصل بينه وبين علي من القتال، سبب القتال هو المطالبة بدم عثمان، لأن معاوية كان يتأول قول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في ماذا؟ في القتل. فمعاوية كان يرى أنه المطالبة بدم عثمان مشروع له لأنه من قرابته، وعلي كان يرى أن الوقت غير مناسب للمطالبة بدم عثمان لعدم استقرار الأحوال وكثرة ماذا؟ الاضطرابات. وكلهم كانوا تأولا، وكلهم كان صحابيا، وكلهم كان مرضيا عنه، وكلهم وعد الله لهم ماذا؟ الحسنى، كما قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قيل إمام أحمد مرة: أمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لغبار دخل في منخري معاوية مع رسول الله خير من الدنيا وما فيها. صحابي لا يمكن أن تقارنه بماذا؟ بتابعي، هو خال المؤمنين وكاتب وحي ربي ماذا؟ العالمين. وكلنا يعلم أيها الإخوة ما لمعاوية من الفضائل الكثيرة على ما حصل من القتال هم متأولين فيه. وهنا بلغ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم البيت، أول ما وصل عثمان أذنوا له أن يطوف بالبيت وأن يسعى به، ولكن أيها الإخوة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان أو أشيع أن عثمان قد قتل. هنا تغير الحال أيها الإخوة. لماذا؟ قتل عثمان بمثابة إعلان ماذا؟ حرب. ثانيا غدر وخيان. ثالثا مطالبة بدم ماذا؟ بدم صاحبه، ولا يمكن لرسول الله أن يتنازل عن هذا الحق أبدا. فدع الصحابة رضوان الله عليهم أن يبايعوا تحت شجرة سدرة، كما جاء في بعض الروايات، أن يبايعوا على ماذا؟ على الأخذ بدم عثمان ونصر حقه. وبايع الصحابة جميعا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، مع أنهم ما جاءوا من أجل ماذا؟ القتال، هم جاءوا من أجل العمرة، لكن أمر الله إذا جاء فإنه لا يرد. لقد وقد ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد عثمان اليمنى فقال: هذه عن عثمان وهذه ماذا؟ يدي. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة على القتال والأخذ بدم ماذا؟ عثمان. هنا خافت قريش أيها الإخوة لما علموا صدق الصحابة رضوان الله عليهم ورغبتهم في القتال. ولكن عثمان عاد بعد البيعة مباشرة. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أنتم خير أهل ماذا؟ الأرض. وجاء في بعض الروايات: لا يدخل النار رجل بايع تحت ماذا؟ الشجرة. بدأت قريش بالتفاوض، أرسلت قريش أيها الإخوة عددا من السفراء من أجل التفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت عروة بن مسعود الثقفي وعرض عليهم خطة من أجل ماذا؟ من أجل الصلح. وجاء عن عروة أنه عرض على رسول الله أمرا فقال: يا محمد، إني لأرى أناسا حولك لا شأن لهم بالحرب، وإني أرى أنهم يعني يتركوك ويفروا ويدعوك. فغضب أبو بكر وقال له: امصص بذر اللات. ثم قال له: أندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخذ بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن المغيرة وعن غيره أنهم ماذا؟ أنهم غضبوا لقول عروة بذلك وأرادوا أن يضربوا عنقه، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إلا أن عروة ابن مسعود الثقفي لما رجع إلى كفار قريش حكى لهم ما رأى من صحابة رسول الله ومن إجلالهم ومن تعظيمهم ومن محبتهم لرسول الله. قال: والله لقد دخلت على الملوك، على ملوك قيصر وكسرى والنجاشي، ما رأيت ملكا يعظمه أحد كتعظيم أصحاب محمد. ماذا؟ محمدا، من الحب ومما رأى. وكانوا وحكى أنهم كانوا يبتدرون على وضوئه، وأنه إذا بسق ابتدروا بأخذ بصاقه، ورأى التعظيم الذي كان من صحابة رسول الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعثوا بعد ذلك الحليس ابن علقمة الكناني، وهو سيد الأحابيش، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من قوم ليتألهون، يعني يعظمون الهدي، فبعثوا الهدي فليراه. فلما جاء الحليس ورأى الهدي سيقت إلى البيت، وقع ذلك في قلبه، فرجع إلى كفار قريش فقال لهم: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، أن يصد عن بيت الله، أن يصد عن بيت الله من جاء معظما له، يعني محمد جاء معظما بالبيت بإحرامه وبهديه، فكيف تصدونه عن البيت والذي نفس الحليس بيده؟ لتخلن بين محمد وبين ما جاء به، أو لننفرن الأحابيش عليكم فلا يبقى منهم رجل واحد. هنا يعني حزنت قريش وغضبت، فقالوا: مه، كف عنا، نأخذ ماذا؟ لأنفسنا. قال: إما أن تخلوا بين محمد وبين البيت، أو لننفرن الأحابيش عليكم. ثم جاء مكرز بن حفص، فلما رآه رسول الله قال: هذا مكرز رجل فاجر. فما تفاوض معه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. وجاء لقريش وذكر لهم أنكم تألفون محمدا وأنه يريد ماذا؟ الصلح. فهنا قريش أيها الإخوة شرطت على سهيل بن عمرو شرطا، فقالت: إنك لتعلم أننا لا نريد أن تتحدث العرب عن محمد قد دخل ماذا؟ مكة عنوة، ثم عرضوا عليه أن يرجع من عامه هذا. وهنا بدأت بنود الصلح، عندما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يملي، وعلي بن أبي طالب يعني يكتب، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عروة: والله ما نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة، من هذا الرحمن الرحيم؟ فقال: اكتب بسم الله، ثم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فاعترض هنا سهيل بن عمرو، قال: والله لو أننا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فغضب الصحابة هنا، كل ما يكتب أمر يأتي يعترض، فقال: اكتب من محمد بن، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال رسول الله: تخل بيننا وبين البيت نطوف. فقال: لا. وهنا ذكر العلماء شروط الصلح، وسأسردها عليكم، وهي سردا على السريع حتى نختم أيها الإخوة. الشرط الأول: أن يرجع المسلمون في ذلك العام ولا يمكنوا من البيت، وهذا أصعب شرط كان على الصحابة. الشرط الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يعتمرون من السنة القادمة. الشرط الثالث: لا يدخلوا مكة بسلاح إلا سلاح الراكب وقت العمرة طبعا. رابعا: من جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من قريش فإن محمدا ملزوما أن يرده، ولذلك لما جاء أبو البصير وغيره ردهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جاء من عند رسول الله إلى قريش فإن قريشا تأخذه. هنا في ظاهر الأمر هناك ظلم يوليه وإجحاف. كيف من خرج مسلما إلى رسول الله يرد، ومن خرج من عند محمد لا يرد؟ وسنتكلم عن هذا الشرط. الشرط الخامس: من أراد أن يدخل في عهد وحلف محمد فله ذلك، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فله ذلك.
الحمد لله يهديكم الله وصحبه.
فدخلت بنو بكر مع قريش ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط السادس والسابع أنه لا إسلال ولا إغلال بين النبي وبين مكة عيبة مكفوفة أي معقودة. الشرطين معناهما أيها الإخوة هو الوفاء بالعهد وعدم الغدر. ثامنا توضع الحرب 10 سنين. ظاهر هذه المعاهدة أيها الإخوة حتى لا نطيل كثيرا، ظاهر هذه المعاهدة والصلح أن فيها هضم لحقوق ماذا؟ المسلمين. ولذلك غضب الصحابة، قال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. ألست نبي الله؟ قال نعم. قال فيما لمن أعطى الدنية في ديننا؟ لماذا نرضى بالدون والهوان من هذه الشروط؟ فقال له ألست رسول الله؟ قال نعم. قال ولست أعصيه والله ناصري. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا هديهم، لم يمتثلوا. فلما استشار أم سلمة أشارت عليه أن يبدأ هو فينحر، ثم بعد الصحابة تتابعوا بعد ذلك من ورائه. هنا أيها الإخوة جاء النصر المبين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو البصير وهو مسلم إلى رسول الله، فأرسلت قريش في طلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، لابد أن يرده. فقالت قريش العهد الذي جعلنا لكم، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو البصير طريق البحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم له مسعر حرب لو كان له رجال. هذا الرجل أيها الإخوة ماذا عمل؟ أخذ طريق البحر واستعصم به. أصبح كل من يأتي مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد رسول الله، يذهب إلى ماذا؟ إلى البصير. 5 6 7 10 الناس يأتون باستمرار مسلمين. فأصبح أبو البصير معه عدد كبير من ماذا؟ ممن أسلم ورد بسبب ماذا؟ بسبب إسلامه. هنا بدأ أبو البصير يعترض عير ماذا؟ قريش. العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش هذا عهد فيما بينهم، أما أبو البصير لم يكن بينه وبين ماذا؟ وبين قريش عهد. فلما زاد العدد وكثر اعتراضه يعني أبو البصير ومن معه لعير قريش، تأذت ماذا؟ قريش. فجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يترجونه هو أن يلغي هذا الشرط، وأن من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل. فجاءوا لرسول الله وقالوا نناشدك الله والرحم أن من أتاك فهو آمن، حتى ماذا؟ حتى يعني كما يقال يعني يتخلص من أبو البصير ومن معه من الصحابة الذين يعترضون عليهم. في طريق العودة نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان صلح الحديبية والإخوة فتحا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والسبب يعود لثلاثة أو أربعة قضايا. القضية الأولى أن صلح الحديبية كان ممهدا لفتح ماذا؟ فتح مكة، لكثرة الداخلين في الإسلام. الأمر الثالث تفرغ الرسول للدعوة. أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش 7 سنين أو 6 سنين كلها قتال، هنا جاء بنت توضع الحرب أوزارها 10 سنين خلاص أنت 10 سنين مرتاح، لا في حرب لا في قتال، ستتفرغ لماذا؟ للدعوة. وهذا المهم أيها الإخوة، القتال والحرب تستنزف أموال ووقت وجهد وذهن وفيها من الخسائر، فلو وضعت الحرب وزارها سيتفرر الرسول الله للدعوة. ذلك العلماء قالوا أكثر ما دخل في الإسلام من الناس كان بعد صلح ماذا؟ بعد صلح الحديبية. دخل خالد بن الوليد وعمر بن العاص وبعدهم سفيان أبو سفيان وكبار كفار قريش دخلوا بعد صلح الحديبية. حصل الأمن أيها الإخوة والأمان، واختلط المسلمون بغيرهم، واستفاد الصحابة من هذا الصلح وعلموا أن الخير فيما يكتبه الله. فوائد وعبر هذه القصة: الفائدة الأولى فضيلة العمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ماذا؟ على أدائها على رغم الظروف المحيطة بها. يعني كان الآن صارت حرب وما ذلك اعتمر، ما بالكم أيها الأخوة في زماننا هذا، زمن الأمن والأمان وتوفر المادة وسهولة المواصلات والخدمات الجليلة. والله أيها الأخوة إنك لتعجب أن بعض المسلمين يملك الملايين وعنده الصحة والقدرة والطاقة، تسأله تقول له متى اعتمرت؟ يقول لك ما اعتمرت في حياتي. أو تسأله آخر متى؟ يقول لك 10 سنين 5 سنين 15 20 سنة. والسبب، والسبب هو الحرمان للأسف الشديد، الحرمان من الطاعة والذكر، مع أنها والله ميسرة. من استطاع منكم كل شهر يعتمر فليعتمر. أنت لا تدري ما هي الظروف، متى تحجزك الصحة أو يحجزك المال أو يحجزك الأمن أو تحجزك ظروف ماذا؟ الحياة. الفائدة الثانية، حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة والنيل من فضله. ثلاثة، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخذ الهدي وتقليده من المدينة في 70 بدنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. الأمر الرابع، الفائدة الرابعة، اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسباب الكونية، إذ أنه بعث الصحابة رضوان الله عليهم ليتأكد من حشد قريش للسلاح والعتاد ضده عليه الصلاة والسلام. الأمر الفائدة الخامسة، مشروعية صلاة الخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها. الفائدة السادسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من الحديبية موقعا له عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينطلق إلى مكة، وذلك من جملة من اتخاذ الأسباب. الفائدة السابعة، حرص رسول الله على إسلام قريش وعلى عدم الدخول معها في القتال. يا ويح قريش أكرتها الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس. الفائدة الثامنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أكثر من صحابين ليتفاوض مع كفار قريش، وكذلك قريش أرسلت أكثر من واحد ليتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة، أن صلح الحديبية كانت له بنود، في ظاهرها أنها إجحاف وظلم، وفي باطنها ماذا؟ أنها خير. الفائدة العاشرة، أن الصحابة رضوان الله عليهم من غيرتهم ومن إيمانهم اعترضوا على هذه الشروط، ظنا منهم على أن فيها ظلما وإجحاف. الفائدة الحادية عشر، أن الخير فيما يكتبه الله، أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكتوبا له أن يعتمر هذه السنة، لعل الله جل وعلا أن يكتب له خيرا آخر. الفائدة الثانية عشر، فضيلة الصحابة الذين بايعوا ماذا؟ تحت الشجرة، وأن الله قد رضي عنهم. الفائدة الثالثة عشر، أن هذا، أن صلح الحديبية كان نصرا مبينا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.